الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل ما ابتدأناه من التعليق على هذا الكتاب، وخشيت أن يكون التعليق اليوم سريعا من أجل أن ننتهي منه، فآثرت أن يكون ما تبقى من غير استعجال إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله، فيكون في 4 أيام بدلا من 3. ومن حضر هذه الأيام 3 الأخيرة يعني فاته الأول فلا بأس، يمكن الإخوان أن يمرروا عليكم ورقة. من أراد الإسناد للكتاب، أصل الكتاب الأجري إخلاق حمالة القرآن، فمن فاته اليوم الأول فلا بأس يستمع إليه. فمن حضر المجالس 3 فذلك إن شاء الله تعالى يكفي، لأن الإخوان كانوا في سفر كثير منهم وما أدركوا المجيء في اليوم الأول. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل، ماذا ينبغي له أن يتخلق به؟ ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقر لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء: ولا تعد عيناك عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام. فأرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم، يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين.
وأحب عفوا يا شيخ، النقطة الثلاثة اللي ترونها بين حين وآخر بين موضع وآخر هي موضع حذف، ولو كانت كلمة واحدة، يعني معناها أنه حذف من هذا الموضع شيء لو كلمة، يعني أحيانا قال محمد بن الحسين يكررها فتحذف في بعض المواضع التي يستغنى عنها فيها، وأحيانا تكون هناك رواية ضعيفة أو عبارة مكررة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه.
نعم، يعني معنى هذا أنه يلقن الصغير أو المبتدئ ما يقيم به صلاته، فهذا المقدار الذي ذكره ربع سبع يعني معناه ما يقرب من جزء من القرآن، الجزء الأخير جزء عما هو أقل بقليل، لكن هو بهذا المقدار لأن السبع في المفصل. نعم، فمثل هذا قريب من جزء، ربع سبع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه.
يعني إن كان قد حفظ هذا المقدار مثل جزء عما الذي يصلي فيه، ينظر في أدائه وفي تجويده لهذا الجزء فيصحح له القراءة، يصحح له الأداء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره. وربما كان سماعه للقرآن من غيره له في زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم، معنى التأول هنا في مثل هذا الاستعمال معناها أنه يمتثل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يمتثل ذلك، يتأول. فهذا أحد المواضع التي تفسر بمثل هذا، يفسر فيها التأول بالامتثال والعمل، وهو أحد معانيها المشهورة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم، في الحديث أصله في الصحيحين كما هو معلوم، فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. وفي رواية قال: حسبك. فإذا عيناه تذرفان. فهذا يؤخذ منه أن المقرئ إذا أراد من القارئ أن يتوقف أن يقول له أمسك أو أن يقول له حسبك. وأخذ منه أهل العلم بأن ذلك لا يكون مؤذنا أو دالا أو مؤشرا على الزهد بسماع القرآن والاستزادة منه، فقد يعرض للإنسان من العوارض ما يطلب معه التوقف، فلا يكون ذلك ذما وعيبا في حقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثل هذا، والإمام البخاري بوب عليه باب قول المقرئ للقارئ حسبك، أشير بذلك إلى أن ذلك لا غضاضة فيه على المقرئ إذا قاله. ويؤخذ من هذا الحديث, أخذ منه بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي, قالوا فهذا لربما من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن عرض القرآن سنة تتبع, أن يعرض على المقرئ, أن يعرض على الشيخ ونحو ذلك, فيكون العرض سنة وهذا دليله. وكذلك أيضا قالوا بأن السماع, بأن الاستماع لربما يكون أدعى لحضور القلب والتدبر لتفرغه للاستماع دون أن يشتغل بشيء من مخارج الحروف والقراءة والنظر لربما إذا كان يقرأ في المصحف ونحو ذلك. والعين والقلب يتبع العين, ولهذا قال أهل العلم مع أن أصل القراءة في المصحف أفضل لما جاء من الأثر مما يدل على ذلك, ولكن قال أهل العلم بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص, فمن كان قلبه يكون في حال من الحضور والتدبر إذا قرأ عن ظهر قلب فهو أفضل في حقه, لكنه لا يترك النظر في المصحف في بعض الأحيان لأن ذلك عبادة, لأن ذلك عبادة. فمثل هذا يختلف باختلاف الناس, لكن في الجملة أن التفرغ للسماع يكون أدعى لحضور القلب, سواء كان ذلك في سماع القرآن, في استماع القرآن, أو كان ذلك في استماع العلم. ولذلك ما زال أهل العلم من الشناقطة يقولون بأن القارئ حالب والسامع شارب, لكن ليس على كل حال, من الناس من يكون وعيه إذا قرأ أعظم, وإذا لم يقرأ بقي يستمع فإن ذهنه يذهب هنا وهناك, فالناس يتفاوتون على كل حال. لكن العلماء رحمهم الله نظروا إلى هذين الأمرين في هذا الحديث, عرض القرآن سنة تتبع, وكذلك أيضا أنه لربما يكون الاستماع أدعى للخشوع وحضور القلب والتدبر. كذلك أيضا في بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما محمله, فبعض أهل العلم قال لما تضمنته هذه الآية وما قبلها وما بعدها, إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل, وهذا المقام العظيم وهو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة, فيكون ذلك سببا لتأثره عليه الصلاة والسلام وبكائه, إما لما تضمنته هذه الآيات قبلها وهذه الآية وما بعدها, أو لمقام الشهادة. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه فهو أنفع للجميع, وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة وينبغي.
هذا هو الأصل الذي عليه العمل سلفا وخلفا. وقد ذكر ابن خلكان رحمه الله عن علم الدين السخاوي أنه كان يراه, يعني ابن خلكان يرى السخاوي رحمه الله يصعد على دابة إلى جبل الصالحين ومعه اثنان أو ثلاثة يقرؤون عليه ويستمع إليهم جميعا, فقد قال ابن خلكان وكذلك قال الذهبي في معرفة القراء الكبار, وقال أيضا في سير أعلام النبلاء بأن ذلك لا يعرف لأحد سوى علم الدين السخاوي. وذكر الذهبي رحمه الله أن هذا غير صحيح، وأن أخذ وأن عرض القرآن بهذه الطريقة لا يصح معه أن يقول من عرضه، يعني التلميذ، أن يقول عرضته على فلان، أخذته على فلان أو نحو ذلك، لأنه يفوته أشياء. يقول وكذلك أيضا فإن هذا يكون خلاف ما أمر الله به، فاستمعوا له وأنصتوا، فهو يستمع لمن؟ وكذلك أيضا ما فيه من التشويش وتداخل القراءة بعضها ببعض، فمثل هذا لا يحمد. ولذلك قالوا لا يعرف عن أحد أنه كان يقرأ أكثر من واحد إلا علم الدين السخاوي، فالأصل أن يقرأ واحدا، فإذا فرغ أقرأ الآخر وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه، وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم، هذا الحديث في الصحيح ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسبب وروده معروف في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. وكما ذكرت لكم في المجلس الماضي بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، وهذا يقال في أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه المناسبة: إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، فيدخل فيه صورة السبب في إنكار المنكر، في إنكار المنكر، ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي تعليم العلم، وفي التعامل مع الناس ونحو هذا في سائر الأبواب. إنما بعثتم ميسرين، فيكون التيسير هو الأصل. و كذلك أيضا في بيان الأحكام الشرعية، ولكنه التيسير الشرعي، التيسير الشرعي يعني الذي يلتزم معه حدود الله تبارك وتعالى ويبني على الدلائل ويترخص برخص الشارع وليس رخص الفقهاء، فإن تتبع رخص الفقهاء مؤذن بالخروج من ربقة التكليف. ولهذا قالوا بأن من تتبع الرخص، يعني رخص الفقهاء، اجتمع فيه الشر كله. والفرق بين رخص الشارع ورخص الفقهاء: رخص الشارع مثل قصر الصلاة للمسافر والفطر في السفر، وكذلك أيضا الجمع بين الصلاتين إذا احتاج لذلك ونحو هذا، فهذه رخص الشارع. وإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. لكن رخص الفقهاء أنه يجد مسألة ترخص فيها فقيه فيأخذ بها، في مسألة النبيذ مثلا، ويجد آخر ترخص في مسألة المعازف فيأخذ بها، ويجد ثالثا ترخص في مسألة نكاح المتعة فيأخذ بها، ويجد رابعا ترخص في مسألة كذا حتى يخرج من ربقة التكليف. هؤلاء الفقهاء رحمهم الله ما منهم أحد قال بهذه الأقوال جميعا، ولكن هو أخذ من هذا ما يحلو له، ومن هذا ما يحلو له، ومن هذا ما يحلو له. وكما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات بأن الشريعة جاءت حاكمة، حاكمة على العباد ومخرجة لهم من ربقة الهوى وداعيته، فلا يصح أن تطوع الشريعة لتكون تبعا لأهواء الناس فيتأول هذه النصوص ونحو ذلك بتأويلات تفضي به إلى الخروج عن مقصود الشارع من تعبيد الناس لرب العالمين تبارك وتعالى. فهذا أو المراد بالتيسير الشرعي هو الأخذ برخص الشارع وعدم الغلو في حمل النصوص على محامل ما أرادها الشارع أو تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى، فهذا لا يحل. وأما التيسير المذموم فهو تحليل ما حرم الله عز وجل تبعا لأهواء النفوس، سواء كان ذلك تبعا لهواه أو تبعا لأهواء المستفتي، فهذا لا يحل. إنما بعثتم ميسرين أي مسهلين، هذا، ولم تبعثوا معسرين أي مشددين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا في نصوص مختلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج. فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. عن الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني فقال: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة.
لاحظ الآن، وسأل أمره أن يسأل عن سعر الأشنان، والأشنان هي مادة من المنظفات مثل الصابون الآن، فاستدرك بعد ذلك قال: أنت ممن يسمع مني الحديث، يعني هو لم يكلفه شيئا يذكر، إنما السؤال فقط عن سعر الأشنان، ما قال اشتر لي الأشنان، أو ما قال هب لي شيئا من الأشنان، وإنما قال سل عن سعر الأشنان، فقط سؤال عن السعر، ومع ذلك استدرك وقال: أنت ممن يسمع مني الحديث. فكان يتورع من أن يكلفه شيئا ولو قل، فكيف بمن يطالب من يقرأ عليه بأن يبذل له المال أو يتخذ هذا القارئ مسخرا يذهب به حيث شاء في أي وقت من ليل أو نهار بسيارته إلى عمله وإلى سوقه وإلى غير ذلك، أو إذا كان يحسن صنعة من الصناعة أو مهنة من المهن أو مزاولة من المزاولات كالطباعة أو نحوها أعطاه الكراريس من أجل أن يطبع له، هذا لا يليق، فإنه يعلم ويقرأ طلبا لما عند الله تبارك وتعالى، ويستغني عن الناس ولا يتعجل أجره، فإن ذلك أول ما يذهب ببهاء هذا العمل الشريف، وهو إقراء القرآن وتعليم القرآن، أن يتعجل أجره من هؤلاء الذين يقرؤون عليه. وانظر إلى تورع السلف في هذا وفي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال خلف ابن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألت أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء.
لاحظ الآن، وبمجرد شفاعة أن يضع عنه دينه قال: هذا يقرأ علي القرآن، لا أتحدث معه عن شيء، ومع أن ذلك لا يعود إليه هو، ولا يقول ضع عني الدين، وإنما ضع عن فلان أو عن أبيه أو نحو ذلك، ويقول يقرأ ويتحرج أن يشرب الماء في بيت من يقرأ عليه القرآن. أكذا كان ورع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا.
نعم، في قوله اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه، الغلو والتجاوز، سواء كان ذلك في الألفاظ بالتنطع بمخارج الحروف ونحو ذلك والوسوسة فيها، أو كان ذلك بحمله على المحامل التي لم يردها الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجفو عنه ولا تجفو عنه، من الجفاء الذي هو بمعنى الترك والإعراض ونحو ذلك، فيحتاج إلى تعاهد للقرآن وأن يكون له ورد مستمر، يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويتعاهد حفظه أيضا. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكل به، بمعنى أنه لا يتكسب بالقرآن ولا يتخذ ذلك سبيلا إلى المعيشة. نعم. ولا تستكثروا، يعني من الدنيا وحطامها بالقرآن، يعني يتحول ذلك إلى تجارة يجمع بها المال من الناس بالصلاة في مساجد هنا وهناك من أجل أن يتكسب، أو كان ذلك عن طريق القنوات أو نحو هذا من أجل أن يأخذ المال، أو القراءة في بعض المناسبات البدعية على الأموات ونحو هذا في مناسبات ومآتم فيأخذ أموالهم، فهذا كله لا يصح. وهذه المسألة مسألة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، هل يصح أن يأخذ عليه أجرا أو لا يعلم القرآن؟ فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، وخلافهم فيه مشهور ومعروف، فمنهم من منع من ذلك، وهذا مروي عن محمد بن شهاب الزهري وأبي حنيفة، مع أن قول الأحناف بعد ذلك قد استقر على جواز الأخذ لئلا تتعطل هذه المصالح ويترك الناس تعليم القرآن. وبعض أهل العلم قال إنه يجوز إن لم يشترط، وهذا مروي عن جماعة من السلف كالحسن والشعبي وبن سيرين، قالوا يجوز إن لم يشترط، وبعضهم عكس ذلك فقال يجوز له إذا اشترط، يجوز له إذا اشترط، وهذا منقول عن مالك والشافعي وجماعة وممن قال به من السلف عطاء رحمه الله، فقالوا هذا يكون من قبيل الإجارة الصحيحة، وأن الإجارة على مثل هذا جائزة لا إشكال فيها. والذين يمنعون من ذلك يستدلون بالحديث المشهور، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. هذا الحديث مشهور، أخرجه أبو داود في سننه، ولكن الذين أجازوا قالوا إن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وأجابوا من جهة النظر أيضا، قالوا لعله قصد حينما علمه التطوع والتبرع ثم بعد ذلك أعطاه هذا القوس فصار ذلك لا يحل، لأن ذلك على خلاف نيته وقصده. على خلاف نيته وقصده. قالوا بخلاف ما لو شارطه منذ البداية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
نعم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، العلوم الشرعية بأنواعها، هذا كله مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض من الدنيا قد يكون الجاه، قد يكون الشهرة، قد يكون ذلك الرياء والسمعة، قد يكون ذلك المال، قد يكون ذلك الوظيفة أو المنصب أو نحو هذا. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة، معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة. ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار، ولكن هذا من نصوص الوعيد، بمعنى أنه مستحق للعذاب حتى يطهر وينقى قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. ولاحظوا هنا الحصر في هذا الحديث: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. هذه أقوى صيغة من صيغ الحصر عند الأصوليين، وهي التي جاءت بها كلمة التوحيد: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. فهم منه بعض أهل العلم أنه إذا تعلمه يريد بذلك وجه الله، فكان ذلك بالقصد الأول وكانت له نية تابعة، فإن ذلك قد يسوغ، وقد لا يسوغ. لا يسوغ متى؟ إذا كان ذلك، يعني التشريك في النية، مما لا يصح التشريك فيه بحال من الأحوال، وذلك الرياء والسمعة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا لا يصح فيه التشريك، الرياء والسمعة. أما إذا أراد بذلك مثلا أن يحصل مهنة أو عملا على سبيل التبع، شهادة على سبيل التبع، ففهم بعض أهل العلم أن ذلك جائز، لأن الحديث جاء بصيغة الحصر: لا يتعلمه إلا ليصيبه. لكن هنا تعلمه يريد وجه الله، الصورة الأخرى، وله نية تابعة في أمر دنيوي، كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، التجارة. فالتشريك في النيات على أنواع، فإذا كان مثل ذلك على سبيل التبع مما لا يبطل به العمل كالرياء والسمعة، فإن ذلك قد يسوغ، لكنه دون من تجردت نيته وقصده لإرادة ما عند الله عز وجل. ثم هذه النية التابعة لا تكون بالقصد الأول، يعني لا يريد الدنيا وتكون نية الدار الآخرة وما عند الله بالتبع، لا، يكون ما عند الله بالقصد الأول. مثل لو أن الإنسان صام يريد ما عند الله عز وجل ويريد أن يصح، فهذا يصح لا إشكال فيه، يمشي إلى المسجد يريد الخطى وما عند الله، ولكنه أيضا يريد أن يصح، فهذا لا إشكال فيه، لكن لا يكون بالقصد الأول، لا يكون بالقصد الأول. فهذه على مراتب. أسوأ المراتب أن يتجرد ويتمحض القصد للرياء والسمعة، وكذلك أن يتمحض لإرادة الدنيا، فهذا يصدق عليه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد حمله بعض السلف كما في حديث أبي هريرة في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة على أهل الرياء، وجاء ذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ويليه في المرتبة أو لا ليتمحض قصدهم من شاب عمله بشيء من الرياء والسمعة فعمله باطل، ثم يلي ذلك في المرتبة من عمل عملا يبتغي به وجه الله وشرك في النية عملا يصح التشريك فيه من أمور الدنيا، شرك نية وقصدا مما يصح التشريك فيه كتحصيل وظيفة أو شهادة أو مال أو نحو ذلك، أو صحة بدن في عمل يزاوله من العبادات كالصيام، فهذا يصح معه العمل. لكن أرقى المراتب أن يتمحض القصد لإرادة ما عند الله تبارك وتعالى، أن يتمحض القصد. فهذا الحديث قد يفهم منه أنه قد يفهم منه ذلك، والله تعالى أعلم. تفضلنا.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته.
نعم، سيأتي مزيد إن شاء الله تعالى من أحوال السلف في تورعهم من أخذ ما يقابل الإقراء ونحو ذلك أو تعليم العلم. أتوقف الآن نحو 5 دقائق، نستريح قليلا نجدد النشاط، ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله تعالى. نحو 5 دقائق.
تفضل. لهم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. من كان يقرأ على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه هو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات لم يسأل أن يلقنه 5، فإن لقنه الأستاذ 3 لم يجده عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 5 فسأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد رحمه الله: يعني يعرف حقه.
نعم، هنا من لم يجل يعني من الإجلال، وذلك بمعنى التعظيم والتوقير ونحو ذلك. وفي قوله كبيرنا، فإن أهل العلم قالوا بأن الكبير قد قضى عمرا مديدا في طاعة الله وعبادته، فله حق الإجلال على هذا العمر المديد في العبادة. والصغير نقي الصفحة، قد وضع الله عنه التكليف، فهو حقيق بالرحمة، فيكون بهذه المثابة يجل الكبير ويرحم الصغير. قال: ويعرف لعالمنا حقه، يعني من التوقير والتقدير والاحترام وامتثال أمره ونحو ذلك. هذه آداب أيها الأحبة يحتاج الناس إليها، نحتاج إليها، وأنا كل ما أقوله أخاطب به نفسي قبلكم، لأن الإنسان سيحاسب عما يقول ويوقف عند كل كلمة قالها. فإذا نظرت إلى حال كثير من المسلمين اليوم فيما يتصل بالعلماء وتوقير العلماء وإجلال العلماء، تجد تقصيرا كبيرا، تجد جرأة كبيرة عبر هذه الوسائل التي صارت في أيدي الناس، فيكتب كثير من الناس كتابات يحاسبون عليها لا يتقون الله عز وجل فيها. وهؤلاء أعني أهل العلم إذا أسقطوا واجترأ الناس عليهم، فمن الذي يوجه الناس؟ ومن الذي يعلمهم؟ ومن الذي يرجعون إليه في الفتيا؟ ومن الذي يرجعون إليه في الملمات؟ ولذلك تجدون أصحاب الأهواء أول ما يعمدون إليه هو إسقاط القدوات، إسقاط العلماء، لا يبقون أحدا، فيبقى الناس سواء لا كبير لهم. فإذا بقوا بهذه المثابة أيها الأحبة، فمن الذي يقودهم؟ يسهل على هؤلاء قيادهم. ولذلك انظروا إلى الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه ماذا فعلوا، وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه في أواخر خلافة عثمان أسقطوا جميع الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم، ومن ثم صاروا يقودهم من هو على شاكلتهم وليس فيهم صحابي واحد. كل هؤلاء الصحابة عندهم ضلال كفار في النار. مثل هذا نسأل الله العافية هو طريق إلى الغواية والضلالة. ولذلك فإن من مقاصد الشريعة هي معرفة مثل هذه الحقوق والمراتب والمنازل للناس، من أجل أن يبقى للناس أيها الأحبة كبير يرجعون إليه، من أجل أن يبقى للناس مرجعيات وقدوات يهتدون بها ويقتدون. وإلا سيبقى الناس في حال من الفوضى والضياع، الكل يشير إلى الطريق من ناحية، الصغير والكبير يبقى الناس في حال من التهارج والعراك الفكري وأنواع الضلالات تنتشر بينهم، ويقودهم الغراب. وإذا قاد الغراب فإنه لن يقودهم إلا إلى الجيف. ولذلك ينبغي أن نلاحظ مثل هذا المعنى، تقرير منزلة العلماء في نفوس الناس، وتأكيد هذا الجانب وتربية الناشئة عليه، وقطع كل طريق يؤدي إلى إسقاطهم. وقد يكون هذا الإنسان يريد خيرا، رأى شيئا قولا شاذا في نظره لعالم، في لربما بعض هذه المقاطع التي يتداولها الناس عبارة لربما زل فيها أو نحو ذلك فينشرها، فإذا نشرت إنما هي سهم من هذه السهام الضاربة الموجهة لهؤلاء العلماء، ولو تغيرت النيات والمقاصد لكن المآل واحد. فحينما يزهد الناس في هذا ويرمي آخر بسهم آخر فيزهد الناس في ذاك، ويرمي آخرون بسهم آخر فيزهدون في هذا، ويرمي آخرون فيزهدون في هذا، لن يبقى أحد، لن يبقى أحد. ولذلك فالطريق هو قاطع دابر هذا الباب، وقالت السوء ومنع من يخوض في أعراض أهل العلم. مثل هذا ينبغي أن يعتنى به وأن يعظم العلماء في نفوس الناس، فإن هذا لا شك أنه من مراد الشارع، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله
هناك نماذج جميلة جيدة في توقير السلف رضي الله عنهم للعلماء، كيف كانوا يوقرونهم. طبعا الخوارج تستغربون كيف استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوا، وقد قتلوا عثمان رضي الله عنه وفعلوا الأفاعيل حتى إن أحدهم طعن 9 طعنات رضي الله عنه، قال 3 لله و6 لشيء في نفسي. فعلوا الأفاعيل، ومنهم من جذب لحيته رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك، وكانوا يجترئون على الصحابة رضي الله عنهم الكبار، حتى دفعوا بعض أمهات المؤمنين عن دابتها أم حبيبة رضي الله عنها حتى كادت أن تسقط، لولا أن الخدم الذين معها تداركوا ذلك، فكانت متوجهة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور. فما تركوا أمهات المؤمنين ولا تركوا كبار الصحابة، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما رأت ذلك توجهت إلى الحج، عرفت أنها لا قدر لقولها ولا لرأيها في منع هؤلاء وحجزهم عن هذه الأفاعيل المنكرة. وكان بالحضرة أمثال علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، ومع ذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا لأن هؤلاء اجترأوا عليهم هذه الجرأة العظيمة. لكن انظر، يقول طاووس بن كيسان رحمه الله: إن من السنة أن توقر العالم. هذا ذكره ابن أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وجاء عن الحسن أنه رؤي ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وكذلك أيضا صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وكذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في أثره المشهور لما قال: مكثت سنين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث، يعني في اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعني منه إلا هيبته، ما منعني منه إلا هيبته. كذلك ما جاء عن الليث قال: كان سعيد بن المسيب رحمه الله يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، لا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث، أو يجيء سائل فيسأله فيسمعون. وكذلك جاء أيضا عنه عن سعيد بن المسيب أنه ما كان إنسان يجترئ أن يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن على الأمير. وكذلك أيضا جاء عن ابن سيرين قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى رأى أصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه كالأمير. وجاء عن الأعمش رحمه الله قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، كما يهاب الأمير. وكذلك أيضا جاء في جملة من الآثار عنهم عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله كان لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وكذلك أيضا جاء عن غيره مثل ما قال الشافعي رحمه الله: قدمت المدينة فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله للعلم، فازددت من ذلك حتى ربما أكون في مجلسه يقول: أتصفح ورق الكتاب تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. تصفح الورقة هيبة للإمام مالك رحمه الله. ويقول الربيع بن سليمان، انظر في إجلال الشافعي رحمه الله للإمام مالك كيف أجل الربيع الإمام الشافعي، يقول الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة هيبة له. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لزمت هشيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. انظر إلى هؤلاء الذين رباهم العلماء، رباهم الشيوخ، كيف كانوا بهذه الحال من الأدب والتعظيم والإجلال للعلماء. وهذا عبدوس يقول: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يقول: رآني يوما وأنا أضحك فأنا أستحييه إلى اليوم، يقول: أنا أستحييه إلى اليوم. وجاء أيضا عن أحمد بن إسحاق الفقيه يقول: ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله، يعني كان من شدة الهيبة يخفي عطاسه إلى هذا الحد. وكذلك أيضا جاء عن جماعة منهم الإمام مالك رحمه الله كيف وصف رحمه الله، يقول أحدهم رأيت باب مالك في المدينة كأنه باب الأمير، ويقول آخر رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به وكانوا يزدحمون على بابه حتى يقتتلوا من الزحام. وكنا يقول إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم يعني في الجواب، ولا يقال له من أين قلت هذا، لا يقال له من أين قلت هذا. النماذج في هذا كثيرة أيها الأحبة، وإنما ذكرت ذلك لشدة الحاجة إليه لما وجد من الجرأة بمثل هذه الأوقات على أهل العلم، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون. ولا تغتر بكثرة من يخوض في ذلك، وإنما عليك أن تلزم الجادة دائما الصحيحة وأن تكون على حالة مرضية، فالله عز وجل سيحاسب كل واحد على عمله. فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبكم جميعا صراطه المستقيم. آمين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس رضي الله عنهما لأصبت منه علما. عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء.
نعم، يعني أن أولي الأمر من يرجع الناس إليهم، فالأمراء داخلون في ذلك قطعا، ويدخل فيه أيضا يدخل فيه العلماء لأنهم يرجعون إليهم، وقد عممه أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله وجعل ذلك في كل من يرجع الناس إليه، يعني من شيوخ القبائل والعشائر ونحو ذلك، بحيث يبقى للناس مرجع، لا يبقى الناس فوضى لا يرجعون إلى أحد ولا يقفون عند قول أحد. والله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن هؤلاء يطيرون في الشائعات والأخبار سواء كانت مما يفرح به الناس أو مما يساءون، ولكن الواجب أنهم يرجعون في ذلك إلى أهله من أهل العلم وغيرهم من ذوي المعرفة بهذا الأمر، فتارة لا يكون صحيحا وتارة يكون صحيحا، لكن لا يحسن الخوض فيه ونشره وإفشاؤه لما يحصل بسبب ذلك من المفاسد، لا سيما في أوقات الحروب، فأحيانا قد تكون هذه الأخبار أو المعلومات دالة للعدو على ما يريده أهل الإسلام من الأعمال وما سيقدمون عليه، فيحتاط لذلك، وقد يبادر هو العدو بإيصال الضرر بهم قبل أن يشرعوا في مرادهم. للأسف فتطير الأخبار هنا وهناك، وكل يتحدث، وأحيانا يخيل إليك أنك تسمع من يتحدث ليدل العدو على مرادات المسلمين ومطالبهم وما ينوون القيام به ونحو ذلك، فمثل هذا لا يليق في أوقات الحروب وأوقات الشدائد أو أوقات الفتن أو نحو ذلك. هناك أمور تزيد الناس خوفا، تزيدهم اضطرابا، تزيدهم قلقا، فما المصلحة في نشرها؟ ما المصلحة في نشرها؟ أحيانا هناك أمور لربما تجرئ الناس على الله عز وجل في سبه وعيبه تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو الجرأة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يكتبه بعض الكاتبين، لكن هل من المصلحة أن ينشر هذا ويجعل له وسائل في النشر يقرأه الصغير والكبير والمرأة ويشتهر هذا الإنسان الذي أراد الشهرة بمثل هذه الكتابة؟ هذا يمكن أن يعالج بطريقة أخرى، وقد يكون المصلحة في أن يطوى ذلك ولا يروى. ما كل شيء ينشر وما كل شيء يذاع به، فنحتاج أن نتعقل، وإذا كان الإنسان لا يحمل عقلا يسعفه في مثل هذه المواقف فإنه يرجع إلى من يشير عليه، فإن لم يجد فإنه لن يسأل لماذا لم تنشر، لا يحاسبه الله عز وجل على ذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم.
نعم، بمعنى أنه يقرأ، إذا قرأ على قراءة فإنه لا يخلط لئلا يكون ذلك سببا للتشتت، وإنما يصح ذلك إذا أتقن قراءة أن يطلب أخرى، وهكذا أن يطلب أخرى. ولذلك قالوا في الجمع بين القراءات بأن ذلك لا إشكال فيه، ولكن بثلاثة شروط: الخلط بين القراءات الصحيحة المتواترة، أن ذلك لا إشكال فيه بثلاثة شروط. الشرط الأول وهو هذا الذي أشرت إليه، أي ألا يكون ذلك في مقام التلقين يسبب ذلك تشويشا على المتلقن. نعم. الأمر الثاني ألا تبنى أحد القراءتين على الأخرى، ما تكون مبنية عليها في المعنى أو الإعراب. يعني مثلا في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فآدم فاعل عليه السلام على هذه القراءة المتواترة، والكلمات مفعول هي متلقاه. على القراءة الأخرى المتواترة: فتلقى آدم من ربه كلمات، فآدم مفعول والكلمات فاعل. لو أراد أن يخلط بين القراءتين فقال: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا المعنى يفسد، أين المفعول؟ أو عكس فقال: فتلقى آدم من ربه كلمات، أين الفاعل؟ لا يوجد فاعل، فهذا لا يجوز، يفسد المعنى والإعراب، يفسد المعنى والإعراب، فمثل هذا لا يصح. وكذلك في مقام التلقين والرواية، يعني هو يقرأ بقراءة حفص ثم يقرأه في أحرفا من غيرها، فمثل هذا أو أوجها من غيرها، فمثل هذا لا يصح لأنه يلبس عليه. المقام الثالث الذي يمنع فيه الخلط بين القراءات فيما إذا كان ذلك يورث فتنة، يعني يقرأ بين قوم لا يفقهون هذا، أو يقرأ بالصلاة في قوم لا يفقهون هذا، فلربما أدى ذلك إلى فتنة بين هؤلاء المصلين، يردون عليه ويخطئونه وهو يقرأ بوجوه لم يعهدوها ولم يعرفوها، فمثل هذا لا يفعل الإمام مثل ذلك، ويكون سببا لفتنة الناس. هذه ثلاثة شروط، وما عدا ذلك فيجوز الخلط بين القراءات الصحيحة المتواترة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن الحسين،
يعني والمقصود بقوله عفوا: اقرأوا كما علمتم، يعني كما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، والمقصود بالأحرف السبعة خلاف كثير ذكر فيه بعض أهل العلم نحو من 40 قولا، وأظن أن أقرب ذلك أن الأحرف السبعة أنها سبعة أوجه من وجوه التغاير، سبعة أوجه من وجوه التغاير، كالتقديم والتأخير واختلاف الإعراب، أوجه الإعراب، أو كان ذلك بالإبدال، إبدال لفظة بلفظة أو نحو ذلك، ويذكر ذلك على سبيل التمثيل، يعني لا نحدد هذه الأوجه السبعة لأن ذلك قد يكون فيه شيء من التحكم، لأن هذه الأوجه من القراءة هي بعض الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني، فالاستقراء غير تام. ولذلك هؤلاء الأئمة الذين اختاروا هذا القول كأبي الفضل الرازي وخاتمة المقرئين ابن الجزري والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء كثير، هؤلاء حاولوا أن يذكروا سبعة أوجه، لكن حينما تقارن هذه الأوجه تجد أنها تتفاوت وتختلف. والسبب أن الاستقراء غير تام، وبعض هذه الأوجه متداخلة. فلو قيل إنها سبعة أوجه من أوجه التغاير ويذكر ذلك على سبيل التمثيل كالتقديم والتأخير والإبدال، إبدال لفظة بلفظة ونحو ذلك، اختلاف أوجه الإعراب ونحو هذا، لكان ذلك لربما أقرب فيما أظن، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوز فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه.
يعني يكون هذا التلميذ أحيانا عنده تطلع إما بالزيادة على القدر الذي حدده، كأن يلقن هذا التلميذ مثلا خمس آيات، وهذا يتطلع أن يتلقن أكثر من هذا، أن يتلقن عشر آيات، وهذا الأستاذ له سياسة في التعليم، فهو يريد أن يتدرج به وأن يروضه على ذلك وأن يكون الحفظ متقنا، فإذا رآه يتطلع إلى غير ذلك لربما يزهد في تلقينه. كذلك لربما يكون له تطلع إلى معرفة أوجه القراءات ونحو ذلك، وهو لم يضبط قراءة واحدة يقرأ بها، فلربما يذهب إلى هنا وهناك يسمع منهم أوجها من القراءة أو يبحث في الكتب أو يطالع ثم يورد ذلك على الشيخ أو نحو هذا، فيزهد في تعليمه. والعلماء لهم في ذلك طرق، وبعضهم لربما كان يعاقب التلميذ إذا رأى منه تجاوزا، يعني بعضهم في حفظ القرآن مثلا لا يسمح له بأن يتجاوز خمس آيات، فإذا تجاوزها عاقبه. وكذلك أيضا في حفظ العلم في المنظومات، في ألفية بن مالك مثلا، سمعت أحد العلماء رحمه الله هنا من أهل المدينة يقول بأنه كان شيخه يطالبه بحفظ بيت واحد من الألفية فقط لا يزيد عليه، ويردد هذا البيت سائر اليوم مع التعليق عليه، ثم يقول: حفظت في يوم ستة أبيات. يقول: فعلم بذلك وأخذني وقال ساخرا: تلميذ النجيب، تلميذ النجيب. يقول: أخذني وراء الدار وجلس يضربه بعصا معه حتى أوجعه. فكانت عندهم مثل هذه الطريقة، لكن نحن لما صار الواحد منا هو أمير نفسه في التعلم وفي التلقي وفي ما يأخذه ويتعلمه ومنهج التعلم وطريقة التعليم والكتب التي يدرسها، أصبح كثير منا ينقطع عن العلم، فإنه قد يبالغ ويوغل ثم بعد ذلك لا يحتمل، أو يكون ضبطه للعلم ضعيفا أو ضبط الحفظ ضعيفا، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يتلاشى، ولربما يمضي عليه السنوات الطوال وقد حفظ من هذا الكتاب الربع ومن هذا الربع ومن هذا الربع ومن هذا الربع، ومضت السنوات أو مدة بقائه في الجامعة أو نحو ذلك ولم ينضج بعد، فيرجع إلى بلده وهو أحوج من الناس، أحوج ما يكون إليه وإلى تعليمه، وإذا به لم يحصل شيئا يذكر مما تبرأ به الذمة أن يعلم الناس، فيحتاج الناس إليه في كل شيء، في مسائل الفتية، في الطلاق وفي غيرها. نعم. ولربما لم يصل أصلا إلى هذه الأبواب. يحتاج الإنسان إلى سياسة في التعلم وطريقة صحيحة وقدر محدد من المعلومات، لا يصح أن نتوسع في المختصرات وأن نطالب الشيوخ بأن يأتوا لنا بغرائب ومصطلحات غريبة من عبارات أهل المنطق أو بعض الأصوليين أو نحو ذلك، من أجل أن يكون الدرس جميلا وجذابا، فنتحدث مثلا عن الطرد والعكس أو الدوران الوجودي والعدمي أو عن الصبر والتقسيم العقليين أو نحو ذلك، فيتطلع كثير من الطلبة إلى أشياء لم يسمعوا بها. هذا غلط الأصل. ولكن كونوا ربانيين، بمعنى تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فيتقن هذا العلم ويضبط ويتدرج به شيئا فشيئا حتى يشتد الإنسان، ويكون هذا التعلم بقدر محدود في مثل هذا المتن. يعني من الخطأ أن يحول المتن المختصر في الفقه إلى كتاب موسوعي في الفقه تذكر فيه أقوال الفقهاء والخلاف ويدار فيه ذلك والترجيح والأدلة، إذن فليقرأ من البداية أوسع المطولات
ولا حاجة لإفناء الأقلام والأحبار وتعب الطلاب في كتابة ذلك وتدوينه. تقرأ المطولات منذ البداية ولا يوجد مبتدئ ولا متوسط، الكل في مرتبة المنتهي. هذا غلط، فالأصل أن يدرس في البداية مختصر يسير، وهكذا العلماء كانوا يؤلفون مختصرات ثم كتب متوسطة ثم بعد ذلك المطولات. فالصحيح أن نتدرج، فالمختصر يدرس في مدة وجيزة، في شهور أو في أسابيع، ثم بعد ذلك يدرس الكتاب المتوسط في سنة أو في سنة ونص أو في سنتين، ثم يدرس الكتاب المطول بعد ذلك. أما أن يكون الكتاب المختصر هو الذي يدرس بتوسع، فمتى يصل الناس إلى الكتب الأخرى، ومتى يقطعون المصنفات في الفنون المختلفة؟ هذا غير صحيح، وهو من أعظم أسباب الانقطاع عن العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحب له إذا قرأ علي أن لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراد أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع على القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره.
نعم، هذا ليس في الحفظ، هذا مثلا إذا كان يعرض عليه أو كان مثلا يسمع حفظه أو نحو ذلك، فهذا يقرأ عليه 100 آية وأكثر، يقرأ عليه الأجزاء. لكن إذا كان لديه عارض من شغل أو نحو ذلك، فيحسن أن لا يبتدئ هو الطلب بالتوقف، وإنما يتلطف قبل ذلك، يخبره بما قد عرض له وأنه لا يستطيع في هذا اليوم أن يقرأ أكثر من كذا. لكن أن يشرع في القراءة ثم يقول أريد أن أتوقف هنا، مثل هذا قد لا يكون لائقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس.
هذه الآداب كيف يستغل الطريق في المراجعة والضبط ونحو ذلك، الطريق وأكثر من هذا ما سيذكره رحمه الله. إذا كان يحتاج إلى الجلوس في المسجد ينتظر مثلا من يرجع معه من التلاميذ ممن لم يفرغ من درسه، أو يحتاج إلى من يوصله مثلا وينتظر من يأتي لأخذه من المسجد أو نحو ذلك، ماذا يفعل إذا جلس في المسجد؟ ما هو الأدب اللائق به لئلا يضيع عليه الوقت، أو لربما يتورط بجليس سوء فيدخل عليه بعض ما لا يستطيع إخراجه من قلبه من شبهة أو شهوة أو نحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعال، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد، فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك.
انظر إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله ممن هم على الجادة، كيف يعنون بالآداب كما يعنون بالعلم، فهذا لا ينبغي أن ينفك عن هذا، وأن نتلقن الأدب مع تلقن العلم. وأما العلم بدون الأدب فإن ذلك مؤذن برعونات كما لا يخفى. ومن أعظم أيها الأحبة الإساءة والغيبة أن يغتاب الإنسان أبويه عند أصحابه وزملائه، أو أن يغتاب شيوخه وأساتذته. هذا يقال ليس فقط في دروس المساجد ومن يأخذ عنهم في المساجد، يقال في الجامعات وفي المدارس ونحو ذلك. فهذا كله لا يليق ولا يجوز، وينبغي أن تراعى مثل هذه الآداب في جميع هذه المواضع، في المعاهد، في المدارس، في الجامعات، في المساجد. لا ينصرف الذهن حينما يقال للشيخ أو نحو ذلك الذي تتلقن عنه في المسجد فقط، لا، حتى في المدرسة وفي الكلية ونحو ذلك، كل هذا ينبغي مراعاته، وهو مقصود بهذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن.
نعم، لأنه
يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه الملك.
هذا فيما يتعلق بالسواك، فهو مطهرة للفم كما أنه مرضاة للرب. لكن فيما يتعلق بالطهارة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أو كما قال إلا على طهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على مشروعية الطهارة للذكر مطلقا، ومن ذلك قراءة القرآن، ولكنه يجوز قراءته من غير طهارة، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله، وإن لم يخرج هذا الحديث مسندا في الصحيح. وقد فهم من صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى صحة قراءة الجنب أيضا فضلا عن الحائض، والله أعلم. لكن على كل حال لا شك أن الطهارة أفضل. أما في الحدث الأصغر فهذا قول عامة أهل العلم، إن لم يكن إجماعا، أن الطهارة مستحبة ولكنها ليست بواجبة. وأما مسألة الجنابة فأكثر أهل العلم يقولون لا يقرأ الجنوب، وبعضهم يقول ولا الحائض، وبعضهم فرق بين الحائض والجنوب. وليس الحديث على كل حال عن هذا، والأحاديث الواردة في الباب لا تخلو من مقال، إما من جهة الإسناد أو أيضا من جهة المتن والاضطراب فيه، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال يمكن للإنسان أن يحتاط بالخروج من قول أكثر أهل العلم، فلا يقرأ في حال الجنابة إلا على طهارة. وأما ما يتعلق بمس المصحف فإنه لا يمس المصحف إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. أما قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فذاك الذي في اللوح المحفوظ، وقد أخذ منه بعض أهل العلم، ويشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض كلام الحافظ ابن القيم، وهو من قبيل التفسير الإشاري وليس دلالة الإشارة عند الأصوليين، أنه إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون الذي في الأرض كذلك، لكنه ليس بصريح. ومثل هذا النوع من الدلالة هو من نوع الاعتبار والقياس، ولكن الأحاديث الواردة في هذا هي محتملة من جهة المتن، وأما من جهة الإسناد فقد تكلم أهل العلم في ذلك، فبعضهم يضعف هذه الأحاديث، ولكنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على لزوم الطهارة لمس المصحف، ولا أعلم لهم مخالفا. والأقرب من كلام الأصوليين أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، والمقصود بالحجة أي حجة بيانية وليس بحجة رسالية. يعني الحجة الرسالية هي الوحي، قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأما الحجة البيانية فذلك أنه يبين لنا عن أمر قد خفي علينا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو مقاله، خفي علينا فجاءنا من طريق هذا الصحابي. فإذا وجدنا للصحابي قولا لم نعلم له مخالف فيه فإنه يكون حجة على الأقرب. ولذلك جاء عن بعض الصحابة ما يدل على لزوم الطهارة للمس، مس المصحف، فنقف عنده، وإن كانت الروايات المرفوعة في ذلك فيها مقال لبعض أهل العلم، لكن يكفينا مثل هذا في بيان هذا الحكم. يعني لو فرض أن الرواية المرفوعة لا تصح، فعندنا من الموقوف ما ينبغي الوقوف عنده، وكما ذكرت أنها من قبيل الحجة البيانية وليست بحجة رسالية، لأنه لا حجة إلا في قول المعصوم. نعم، لا حجة إلا في الوحي. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه.
وإلا هو سيذكر الأدلة على هذا كعادته، حينما يذكر هذه المعاني والأحكام يتبع ذلك بالدلائل. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح.
طيب، ثم أظن بقي 5 دقائق على الأذان ولا لا؟
صحيح،
الوقت يضيق عن هذا الباب. على كل حال نتركه غدا إن شاء الله تعالى، وإذا كان لديك هنا أسئلة مكتوبة تفضل. نعم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وقلتم. هذا سائل يسأل يقول: هل الانشغال بقيادة السيارة ينافي الإنصات للقرآن؟
وينافي كمال الإنصات، لا شك أن القدر الذي يستوعبه الإنسان وهو يقود مركبته ليس كالذي جلس وتفرغ لسماع القرآن، وهذا معروف في سماع القرآن وفي أيضا سماع الدروس العلمية ونحو ذلك، فإنه قد يسمع شيئا إذا أعاده بعد ذلك كأنه يسمعه لأول مرة. نعم.
هذا يطلب مزيد إيضاح للتدبر والفرق بينه وبين التفسير.
التفسير هو الكشف عن المعنى، الكشف عن المعنى من شر غاسق القمر أو الليل، هذا تفسير. لكن التدبر أن ينظر إلى ما وراء الألفاظ، مأخوذ من لفظ الدبر وهو مؤخر الشيء، فهو النظر إلى ما وراء الألفاظ من الهدايات والمعاني والعبر. من شر غاسق إذا وقب، لماذا استعاذ من شر الغاسق؟ هذا وقت تكثر فيه الشياطين وتكثر فيه الشرور وتنتشر الهوام ونحو ذلك، فدل ذلك على أن مثل هذه الأحوال ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة به، فإنه لا يعصم من ذلك إلا من بيده مقاليد الأمور ونواصي الخلق. شر غاسق إذا وقب، وفيه من المعاني في انتشار الظلام، انتشار الشرور بأنواعها وعلاقة ذلك بالظلام وغير ذلك مما يمكن أن يقال. هكذا حينما نقول الحمد لله، الحمد إضافة المحامد إلى الله، أوصاف الكمال، هذا تفسير. لكن حينما يقال أل للاستغراق، الحمد لله، كل الحمد لله، هذا يدل على أنه الكامل من كل وجه، لأنه لا يمكن أن يحمد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه. وإذا كان هو الكامل من كل وجه فينبغي أن يكون هو المعبود وحده، فإن العبادة لا تصح إلا لمن كان ربا خالقا ورازقا وغنيا ومحيا ومميتا ونافعا وضارا إلى آخر، عبادة النفع والضر. فهذا من التدبر، ليس هذا هو التفسير. فالتدبر النظر إلى ما وراء الألفاظ من الهدايات والعبر أما التفسير فالكشف عن المعنى، قد نتدبر لنقف على المعنى. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قد تتدبرها لتفهم المعنى المراد ما هو. قالوا معذرة إلى ربكم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربك، نفس التركيب، لكن هذه قد تقرب لك معنى الأخرى الذي قد خفي، وإن كانت هذه في موضوع وهذه في موضوع آخر. فيتدبر الإنسان أحيانا ليصل إلى المراد، ليصل إلى المعنى، ولكن الغالب أنه بحاجة إلى معرفة المعنى لمزيد من التدبر يتحقق له. نعم. طيب، جزاكم الله خير، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بالقرآن، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. نكمل إن شاء الله تعالى المجلس الأخير غدا بإذن الله، وإن شاء الله تعالى الإخوان سيمررون عليكم غدا ورقة لمن شاء أن يكتب فيها اسمه وطريقة التواصل معه من أجل أن يرسل له بذلك إسناد الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله.